السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وعن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة لأنها من مكة، لأنها صارت دار إسلام. أحيانا ينفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا باعتبار معين، فقوله لا هجرة بعد الفتح لا يعني أن الهجرة منقطعة تماما، ولكن معناه لا ثواب لمن هاجر من مكة إلى المدينة أو من غيرها من البلاد إلى المدينة، لا ثواب كالثواب الذي أعد للمهاجرين الذين هاجروا قبل فتح مكة. وذلك أن المهاجر قبل فتح مكة، المهاجر قبل فتح مكة كان يضحي بأهله وبماله، فأما بعد فتح مكة فأصبحت المدينة دار قوية، دارا قوية ومنيعة، فأصبح المهاجر إليها لا يخاف ولا يكاد يضحي بكبير شيء. فقال النبي: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فليست الهجرة ممنوعة أبدا بعد الفتح، إنما هجرة مخصوصة. أما المهاجرة من أرض الشر إلى أرض الفساد، من أرض الشر والفساد إلى أرض الصلاح، فتلك سنة ماضية وسابقة أيضا لرسولنا محمد. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: إني مهاجر إلى ربي. وكانت من وصية العالم للرجل الذي قتل 100 نفس أن يترك أرضه، أرض الكفر، ويتجه إلى أرض فيها صلاح، يعبد الله يعبدون الله فيعبد الله معهم. قال: قوله ولكن جهاد ونية، أي جهاد معنية صادقة. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شاركوكم الأجر. والمشاركة في الأجر هل تقتضي التساوي فيه، أم أن الشريكين قد يكونا بنسب مختلفة؟ قل ذلك حتى ينجلي أيضا عدم الفهم حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة. كيف والرسول يقول في شأن الوسيلة: إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو. فالوسيلة مقام لا يشارك فيه أحد. وكذلك قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. كيف تكون المعية؟ هل المعية تقتضي التساوي في الأجر؟ نحن الآن كلنا في المسجد في مقام واحد أو في مكان واحد، وبعد ذلك ننصرف إلى بيوتنا، فهذا منعم، وهذا زوجته نكدة منكدة عليه معيشته، وهذا منشرح الصدر، وهذا يجد طعاما طيبا وهذا لا يجد، وهذا بئيس وهذا تعيس، وهذا في سعادة، لكن كلنا في مقام واحد الآن. في الجنة الحمد لله كلهم سعداء، لكن تفاوت في الرتب والدرجات، والله أعلم. الشاهد أن النية الطيبة جعلت هؤلاء الذين هم في بيوتهم محبوسون بسبب العذر جعلتهم يشاركون إخوانهم المجاهدين الأجر هذا واضح وجلي. وفي شأن الحج أيضا، قد ترغب أنت في الحج ولا وتبذل له، ولكن يحال بينك وبين الحج، فهل أيضا ينسحب عليك إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر؟ الرجل قد يبلغ بنواياه مبالغ الحاجين، وقد قال الشاعر: يا سائرين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواح. فذكر أبيات الشعر مفادها أن من سار بقلبه فقد راح، أي أنه يثبت له الأجر إذا قويت نيته وصحت عزيمته، والله أعلم. عن أنس قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا هم معنا حبسهم العذر وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يريد كان أبي يزيد أخرج دنيرة يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. الحديث شهير أن رجلا من الصحابة اسمه يزيد خرج بمال له وضعه في المسجد وقال: هو لأول قادم يقدم، فبقدر الله جاء ابنه معا إلى المسجد فوجد المال فأخذه، فقال له أبوه: ما إياك أردت يا معا، يعني أنا أردت واحد غيرك، فقال: لا أنا أخذت المال. فتخاصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. فهل يؤخذ من ذلك جواز تقاضي الوالد مع ولده عند القاضي، جواز شكوى الولد والده أو الوالد ولده وتحاكمهما عند القاضي؟ محله إذا لم تكن في ذلك إهانة للوالد جاز. وقد أيضا ذهب ابن عمر وعمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحاكمان في شأن امرأة ابن عمر، إذ قال: كانت تحت امرأة كنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال: طلق امرأتك، فأبيت، فتحاكمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أطع أباك. أبوه كان رشيدا، وأيضا كانت بين عبد الله بن عمرو وأبيه خصومة، فقال له النبي: أطع أباك ما دمت حيا، أي في المعروف. فيجوز إذن التقاضي بين الوالدين إذا لم يكن في ذلك إهانة للوالد، وأيضا في تعكير على من صح حديث أنت مالك لأبيك، وقد تقدم الكلام فيه، لكن الذي يعنينا الآن هو: لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد، أي أن النية بلغت بك مبلغا كبيرا. الحديث الأخير عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك ابن أهيب، يعني يفسر أبو وقاص من هو، يقول: مالك ابن أهيب، فسعد ابن أبي وقاص وسعد ابن مالك ابن أهيب، وهناك سعد بن مالك صحابي آخر هو سعد أبو سعيد الخدري، لكن الآخر سعد بن مالك ابن سنان أبو سعيد الخدري، وهذا سعد بن مالك ابن أهيب. قال وذكر نسبه، قال وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة المشهود لهم بالجنة. قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هنا قال أفأتصدق، ورواية الصحيح أفأوصي بثلثي مالي، وفارق بين هذه وتلك، لأن أفأتصدق أي وأنا حي، أفأوصي قد أوصي بصدقة جارية وقد أوصي بغير ذلك. فعلى ما يبدو أن رواية الأثبت أفأوصي. قال ثلث والثلث كثير. ولذا فإن ابن عباس يقول يا ليت الناس يغضون من الثلث إلى الربع في الوصية، أن يوصوا بالربع فقط، مع أن النبي قال ثلث، قال لأن النبي قال ثلث والثلث كثير. قال إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذا الشاهد، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ أي كل أصحابك يرجعون إلى المدينة وأنا أتخلف في مكة؟ وأنتم تعرفون أن رجوع المهاجري إلى بلده كان من الكبائر، كان من الكبائر. ولذلك فإن الحجاج بن يوسف الثقفي قال لسلمة بن الأكوع يوبخه يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت يا ابن الأكوع، يعني رجعت إلى البادية بعد أن هجرت إلى المدينة. قال إن الرسول أذن لي في ذلك. فكان استثناء خاصا، فسعد خشي أن يموت بمكة فيحرم ثواب الهجرة. قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. إذا بقيت في مكة قد ينتفع بك ناس وقد يضر بك آخرون، وهكذا أي شخص ينزل بلدة قد ينتفع به أقوام قد يضر به آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، اللهم أمضي يعني تمم يا رب لأصحاب هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم. شوف يا سعد بعد ذلك وعاش زمنا طويلا بعد رسول الله إلى أن جاءت خلافة علي، عاش زمنا طويلا بعد رسول الله، والرسول هو الذي مات عليه الصلاة والسلام. قال لكن البائس سعد بن خولة، واحد آخر يقال له سعد بن خولة، لكن البائس سعد بن خولة، أي لأنه مات في مكة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. يعني الرسول دعا لسعد بن أبي وقاص أن يعافى وأن تتمم له هجرته فشفي ورجع إلى المدينة، لكن صحابي آخر اسمه سعد بن خولة مات بمكة، أي كأنه حرم شيئا من سبب من أجر المهاجرين، والله أعلم. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر كذا جزم أن أبا هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر، والخلاف قائم في تسميته على نحو من 30 قول، أمثلها قول من قال إنه عبد الرحمن بن صخر ولا يثبت السند بذلك أيضا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. كلها في باب النيات. أصلح الله لنا ولكم نوايانا، اللهم آمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.